الفلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، والتي تلقي بظلالها بشكل كبير على حياة الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم سواء في المدينة أو القرى والبلدات. ينتظر الفلسطينيون لأيام وأشهر طويلة للحصول على حصة من الماء ضمن برامج أعدت من قبل الجهات الفلسطينية للتعامل مع الأزمة المفروضة من قبل الاحتلال.
آخر مرة جاتنا هي في 3/6، لهاليت ما جاتنا، يقولوا إنه الدور تبعنا سعال في شهر 8 أو شهر 9، فيعني هذا شيء لا يطاق،
ما يقارب حوالي أكثر من 3 أشهر أو قريبة على 3 أشهر إلها ما وصلت عنا. اليوم أنت بتروح على البلدية الخليل اللي بتقطع وصل، صار بده شهر لحتى يجي، زي ما أنت شايف نقطة المية فاضية.
الأزمة سببها تحكم الاحتلال بمصادر المياه الطبيعية وكميات التزويد من قبل شركة ميكروت الإسرائيلية لصالح المستوطنات، ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة تحت ذرائع فنية وادعاءات بارتفاع نسبة الفاقد. محافظة الخليل جنوب الضفة تعد الأفقر من حيث مصادر المياه الطبيعية، وتعمل بلديتها ما بوسعها لحل مشكلة المياه وإدارة الأزمة القائمة.
احتياج المدينة يصل إلى 40,000 كوب يومي، وحصتنا العادلة من قبل سلطة المياه هي 22,000 كوب اليوم، لكن ما يردنا اليوم هو معدل 11,000 كوب، وسابقا خلال ذروة الأزمة كان ما يصل هو 8,000 كوب بشكل يومي.
يشار إلى أن اتفاقية أوسلو تسمح لكيان الاحتلال بالسيطرة الساحقة على طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية، ما يجعل الفلسطينيين يعانون من نقص مستمر في المياه، وأن ملف المياه ضمن الاتفاقية أجل إلى قضايا الحل النهائي التي كانت من المفترض أن تناقش بعد 5 سنوات من الاتفاقية.
قالت الأمم المتحدة إن كيان الاحتلال يواصل قتل المدنيين وشن هجمات على منتظري المساعدات الغذائية في غزة. وأوضح المكتب الأممي للشؤون الإنسانية أن الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة يواجهون أخطارا كبيرة وحرمانا من حقوق أساسية، لافتا إلى انتشار الأمراض واستمرار خطر المجاعة وإلى تكدس السكان بأقل من 14% من مساحة القطاع. وأضاف المكتب الأممي أن كميات الوقود في القطاع منخفضة للغاية، الأمر الذي يهدد بتوقف الخدمات الحيوية. أوقفت الشرطة البلجيكية جنديين إسرائيليين بناء على طلب من النيابة العامة للتحقيق معهما بتهم ارتكاب جرائم حرب. وصرح مكتب الادعاء العام في البلاد أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي شكوى من مؤسسة هند رجب الحقوقية التي تلاحق جنود الاحتلال في الخارج قانونيا، مضيفا أن التهم تتعلق بانتهاكات ضد الإنسانية لا سيما في قطاع غزة. من جهتها أشارت مؤسسة هند رجب إلى سعيها لكسر دائرة الإفلات من العقاب بحق المتورطين في الإبادة الجماعية في غزة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية في اسطنبول يوم الجمعة المقبل. قوات اليمنية تستضيف مطاري الليد ورامون وميناء مرشاش وأهداف بيافا وأسدود في فلسطين المحتلة. سرى القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح وعشرات الشهداء وجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المصطلحات التي شهدها الفكر السياسي الأوروبي فيما يتصل بالطغيان مصطلح الحاكم المستبد المستنير أو العادل، وقد ظهر هذا المصطلح حين استخدمه المؤرخون الألمان للدلالة على نظام معين في الحكم في تاريخ أوروبا الحديث. ويكاد المؤرخون يجمعون على اعتبار فريدريك الثاني أو فريدريك الكبير ملك بروسيا في القرن 18 هو النموذج الأول للملك المستنير، إذ كان يعتبر نفسه الخادم الأول للدولة ويتصرف وكأن عليه تقديم حساب عن عمله أمام مواطنيه، فيهتم بالإصلاح القضائي وبإصلاح التعليم وتحسين أوضاع الفلاحين، ولكنه في الوقت نفسه مستبد من ناحية أخرى، فما من شخص أو هيئة لها صلاحية أو حق في مراقبة أعماله، حتى إنه قال: لقد انتهيت أنا وشعبي إلى اتفاق يرضينا جميعا، هم يقولون ما يشتهون وأفعل أنا ما أشتهي. لكن هذه الحرية في القول لم تكن كاملة قط، ذلك أن فريدريك هذا لما ارتقى في مدارج الملك واتسعت سلطته حظر النقد العلني لتدابيره الحربية أو مراسمه الضرائبية، وكان ملكا مطلق السلطة وإن حاول أن يجعل تدابيره متسقة مع القوانين. وقد جهز فريدريك جيشا للعدوان على النمسا لما مات إمبراطورها، مبررا عدوانه هذا بأنه يملك جيشا كان قوامه 100,000 رجل. وعندما اعترض عليه مستشاره بقوله: ولكن هذا العمل سيعتبر عملا غير أخلاقي، أجابه فريدريك: ومتى كانت الفضيلة عائقا للملوك؟ وكان فريدريك عزيز المستمع يرى أن الإنسان شرير بطبعه، وكان يقول لمفتش التعليم: إنك لا تعرف هذا الجنس البشري اللعين الذي تحركه أنانية خالصة ويجري وراء مصالحه إن لم يكبحه الخوف من الشرطة. ويقول ديورانت عن فريدريك هذا إنه كان في وسعه أن يناقش مع مساعديه قضايا فلسفية وهو يرقب في هدوء جنوده وهم يعانون آلام الجلد، وكان لسانه لاذعا يجرح حتى أصدقاءه أحيانا. وإذا صيغت حالة فريدريك بمصطلح الطاغية الصالح أو الخير، فينبغي أن يواجه بالرفض منذ البداية. فإذا كانت هناك فكرة واحدة في النظرية السياسية لا خلاف عليها، فهي أن الطغيان هو أسوأ أنواع الحكم وأكثرها فسادا، لأنه نظام يستخدم السلطة استخداما فاسدا، كما يسيء استخدام العنف ضد الموجودات البشرية التي تخضع له. وقد لاحظ أرسطو من قبل أنه لا يوجد رجل حر قادر على تحمل مثل هذا الضرب من الحكم إذا كان في استطاعته أن يهرب منه. أجل، فالإنسان الحر لا يتحمل مثل هذه الأشكال التعسفية من الحكم إلا مرغماً، بحيث سدت أمامه كل أبواب الانعتاق. ولهذا فإنه يندر جدا أن يذكر الطغيان بطريقة فيها مدح، وهكذا تبدو عبارة الطاغية الصالح أو الطاغية الغير بالغة الغرابة ومثيرة للضحك، والشيء نفسه فيما يتصل بالمستبد العادل حيث التناقض لا خفاء فيه. إنه إذا كانت كلمة الطاغية أو المستبد تعني الحاكم الظالم أو الحاكم الجائر القاسي، وإذا كانت الطغاة في نظر البعض وحوشا بشرية ظهرت في التاريخ وحكمت شعوبها بالحديد والنار، وإذا كان البعض الآخر يرى أنهم أوبئة، فكيف يمكن أن يوصف المستبد بأنه عادل، وأن يوصف الطاغية بأنه صالح، والديكتاتور بأنه خير أو مستنير؟ إذا كان من سمات المستبد أن يكون ظالما جبارا كما يقول الكواكبي، فكيف يمكن أن يكون المستبد عادلا؟ وكيف يمكن أن يكون مستنيرا من يرضى أن تكون رعيته كالأغنام؟ لا شك يا أخي الكريم أن الاستبداد يهدم إنسانية الإنسان، والطغيان يحيل البشر إلى عبيد. ومتى تحول الناس إلى عبيد أرقاء أو إلى حيوانات فقدوا قيمتهم، فلا إخلاص ولا أمانة ولا صدق ولا شجاعة، بل كذب ونفاق وتملق ورياء وتذلل ومداهنة ومحاولة للوصول إلى الأغراض من أحط السبل. وهكذا يتحول المجتمع في عهد الطغيان إلى عيون وجواسيس يراقب بعضهم بعضا ويشي بعضهم ببعض، وليس بخاف ما نراه في بعض الدول الطغيان من أخ يشي بأخيه، وجار يكتب تقارير عن جاره، ومرؤوس يكتب زيفا عن رئيسه. ونحن نعرف أن الطغاة والمستبدين كانوا طيلة التاريخ موضوعا للكراهية والخوف، ولم يكونوا أبدا موضوعا للحب أو الإعجاب، وهم في عرف المفكرين السياسيين قدماء ومحدثين بدائيون من الناحية السياسية. ومهما أنجز الطاغية من أعمال، ومهما أقام من بناء ورقي جميل في ظاهره، فلا قيمة أبدا لأعماله، إذ يكفيه أنه دمر الإنسان. فماذا أفادت أعمال هتلر وموسوليني؟ وماذا كانت النتيجة غير خراب البلدين؟ ولما كان الطغاة وحوشا آدمية كما وصفهم البعض يدمرون الإنسان ولا يتركون أثرا صالحا، فقد ظهرت قضية منذ العهود القديمة، وهي جواز اغتيالهم. وظهر في الحياة الأوروبية مصطلح خاص بذلك، هو اغتيال الطاغية، نادت به بعض النظريات السياسية الإغريقية والرومانية. وقد ظهر التساؤل حول اغتيال الطاغية في التاريخ اليوناني القديم نتيجة لما عانته أثينا من هذا الشكل السياسي، بل إنه عد في بعض الأحيان ضرورة أو واجبا، ونوقشت قضية اغتيال الطاغية كثيرا في العصور الأوروبية الوسطى، كما نوقشت خلال القرن السادس عشر. فإن النزاعات التي كانت قائمة في القرن الثاني عشر بين الكنيسة والإمبراطورية الجرمانية أجازت ذلك لمصلحة الكنيسة، باعتبار أن الطاغية هرطق أو زنديق، كما أجاز يوحنا السلسبوري اغتيال الطاغية، يقول إن من يغتصب السيف فهو خليق أن يموت به. أما القديس توما الأكويني فقد دافع عن الطاغية وأعلن حرمة اغتياله، ثم قادت الملكية المطلقة المشرعين للوقوف بوجه اللاهوتيين الذين ينادون بجواز اغتيال المستبد. ونبتت نظرية في هذا الشأن لا تنطبق إلا على الحاكم المغتصب، أي على عدو السلطة الملكية المطلقة. أما في العالم الإسلامي فقد انقسم الموقف عزيز المستمع قسمين، الأول يقوده فقهاء السلطة ووعاظ السلاطين الذين يرون الرضا بالخليفة الظالم، وأقصى ما يمكن هو الصبر والنصح للحاكم الجائر الذي صار مستحقا للعزل. والموقف الثاني يرى وجوب الخروج عليه بالقوة ووجوب عزله واستبدال غيره به. ولم يعز على علماء السلطة أن يفتعلوا أحاديث في وجوب طاعة السلطان الظالم وتحريم الخروج عليه، بل الحكم بقتل من يحاول الثورة والمعارضة للحاكم الجائر، كما فيما وضعوه من حديث يقول إنه سيكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي على الخضوع للظالم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وقد استخدم بنو أمية مثل هذا الحديث الذي وضعوه لتبرير مقتل سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وعليك عزيز المستمع أن تلاحظ عبارة كائنا من كان في آخر هذا الحديث المفترى، لترى أنه مقصود ومراد للإشارة إلى حركة سبط النبي صلى الله عليه وآله ضد الظلم الأموي البغيض. وفي مثل ذلك تخدير لجماهير الناس وضمان لطاعتهم، وفيه أيضا محاصرة من يبتغي النهضة لإزالة الظلم والطغيان، وإفراده في الساحة بعيدا عن تأييد الجماهير الخانعة الخاضعة. ومن هذا المنطلق المغشوش يرى ابن كثير أن معاوية بكل صبيانيته وتجبره وكفره الصريح يراه إماما فاسقا، لكنه لا يجوز عزله ولا يجوز الخروج عليه. وهكذا يجد الحكام المستبدون المنحرفون من الفقهاء من يسند حكمهم ويبرر جرائمهم ما دام الحاكم يغدق هداياه وعطاياه. أيها الإخوة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. نرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد، وكذلك سلامي وتعازي لكم ولمستمعين الكرام، أنا في خدمتكم.
كذلك تعازينا لكم ولمستمعين الأعزاء بمناسبة أيام الحزينة والأليمة في شهري محرم وصفر. مستمعين الأعزاء، نتابع معكم بعد الفاصل.
Ah!
مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم مجددا. والسؤال لفضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تقرأ التعزية في منازل قريبة من الشوارع العامة التي يحتمل احتمالا قويا مرور أجانب من الرجال بحيث يسمعون صوتها؟
في مفروض السؤال كما أسلفنا في الكلام بأنه إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين وكان مهيجا عادة للسامع فاللازم التجنب. يعني إذا كان في ترقيق ونوع من التحسين في الصوت عندما تقرأ التعزية الحسينية، حيث بأنه عادة السامع عندما يسمع هذه القضية يكون استماعه
يتلذذ مثلا،
يتلذذ ويكون فيه ريبة.
نعم.
فاللازم التجنب عن ذلك مع إحراز سماع الأجنبي لصوتها. يعني إذا كان هناك مجلس خاص للنساء وتعلم أنه ليس هناك أجنبي يسمع،
نعم،
فهي على راحتها، على راحتها تستطيع أن تبادر إلى القراءة وتمارس القراءة ولا إشكال. لكن إذا تعلم وتدري أن هناك أجنبي يسمعها، وعادة في الحسينيات هكذا بأن الحسينية تصبح في زقاق أو في سكة فيسمعها يعني الآخرين، نعم، عادة. وهناك مسألة جدا مهمة أستاذ محمد، وأنا هناك طلب متواضع من أخيكم بالنسبة للمنشدات الحسينيات بأنه من يعني هي يعني تمارس العزاء الحسيني ومنشدة للحسين عليه السلام تحاول ألا تستعمل من مكبرات الصوت خاصة في أجواء المنازل.
نعم.
نحن سمعنا مثلا بأن في منزل، في شقة، في بناية يستعملون من مكبرات الصوت ومن اللاقط، خب طبيعة هكذا الجيران يسمعون.
نعم.
فإذا كان هناك أجواء أو كان هناك بيئة جدا ضيقة وخاصة في البنايات، المنشدة الحسينية من الجدير أن لا
تجتنب
لا تسمع يعني صوتها الآخرين. وهذا طلب متواضع، وأنا أدعو لكل المنشدين والمنشدات في الخدمة الحسينية.
نعم. المسألة أن بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان أو المنشدة أن تتحكم أو التحكم بطبيعة المكان، باعتبار أن الجدران أو الأسقف مثلا غير عازلة للصوت، ماذا يفعلون فيها؟
قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة المنشدة الحسينية من الجدير أن تحفظ صوتها عن سماع الآخرين.
نعم.
يعني هي تحفظ صوتها عن سماع. المسألة اللي تكلمنا عنها بأن رأينا ليس يعني هناك تحفظا على صوتها، بل استعمال مكبرات الصوت في أجواء بناية وشقة. نعم، هناك حسينيات خاصة في جدران سميكة حاجزة عن الصوت ومانع عن الصوت، نعم تستطيع أن تمارس وتقرأ بتحسين، وهذا ما هو يعني حري وجدير في القراءة الحسينية بأن تؤدي. لكن إذا كان هناك استماع أو سمع وهي يعني القراءة بعرضة الاستماع للآخرين وسمع الآخرين
من على سياق ما تفضلتم. نعم، الآن أكثر من مرة تفضلتم حول موضوع التلذذ والتهيج أو التهييج، فحقيقة لعل السؤال للمستمع الكريم أو المستمعة الكريمة يتبادر إلى أذهانهم: ما المراد بالتلذذ أو التهيج إذا تهيج بعض دون بعض؟ فما الحكم في مثل هذه الحالات؟
وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذو مشاعر.
نعم.
الإنسان يتفاعل مع النغمات الجميلة، يتفاعل مع الأصوات، يتفاعل حتى مع أصوات الطبيعة.
نعم.
فبطبيعة الحال عندما الإنسان يسمع صوتا جميلا خاصة إذا كان فيه عبرة وكان فيه نوع، هذا يتلذذ، بمعنى أنه يستعبر ويبكي ويستدر الدمعة من خلال هذا الصوت.
نعم.
يعني المراد من التلذذ والتهيج المحرم والتلذذ الشهواني، يعني نعم. التلذذ الحرام بمعنى التهيج ما يكون جنسيا. نعم. يعني ما يحرك القوة الشهوية في الإنسان. وإلا إذا مثلا الإنسان استمع إلى صوت وبكى هذا ليس بمعنى التلذذ،
هذا يجوز
المانع، فهذا يجوز.
يعني إذا نعم. المرأة تقرأ مجلس العزاء وهناك مثلا رجل أجنبي سمع وبكى أو استمع،
نعم.
لنقول أكثر من ذلك، أتى ليستمع ويبكي، هل هذا يجوز؟
نوع الصوت جدا مهم. الآن تكلموا بأن نوع هذا الصوت فيه نوع من النغمات، نوع من الأطوار، نوع من التحسين، وهذا نوعا يهيج. نعم، يمكن يأتي شخص يقول أنا ما أتهيج،
نعم.
ويسمع ويبكي، هذا ليس هو الملاك. الملاك في
التهيج الجنسي،
نعم، هو في نفس الموضوع. لا يكون هناك نوع من النغمات أنه نوعا الإنسان يتهيج، فليس المراد من التهيج مثلا تارة الإنسان يستمع إلى صوت ناعن ينعى الحسين عليه السلام ويبكي، هذا ليس معنى، ولو أنه يتلذذ وليس، لكن هذا التلذذ ليس حرام.
نعم شيخنا، سنتابع ما تبقى من الأحكام بعد الفاصل. مستمعينا الكرام انتظرونا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع الآن معكم الأسئلة والأجوبة حول الشعائر الحسينية. والسؤال لفضيلة الشيخ يقول: إذا نذر شخص علما ليستخدم في عزاء سيد الشهداء، هل يجوز للقائمين على الحسينية رفض قبوله؟
أستاذ خليق، في مفروض السؤال، في هذا السؤال، هذا النذر لا يلزم متولي الحسينية أو الهيئة الإدارية بقبول العلم. لماذا؟ لأن النذر من الناذر، من نذر،
نعم.
لكن قبول النذر ليس واجبا.
وماذا يفعل بالنذر؟ يعني الآن هذا النذر لا، يعني ليس واجبا، لا يكون هناك على ذمته، بذمته،
نعم.
شيء
على ذمته، لكن لا يستطيع أن يؤدي التكليف. فإذا لا يستطيع أن يؤدي التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحسينية لا تقبل هذه القضية، فيرجع
يعني لعله يسأل يقول الآن ما بال النذر، يعني نعم. هل النذر يعني كيف يؤديها؟ نعم. يعني أصلا من الأساس النذر كانت واجبة،
نعم،
عليه
يعني أحد المقيدات في الحكم الشرعي الاستطاعة،
نعم.
فهنا في مفروض السؤال الناذر ليس مستطيعا، لأنه لا يستطيع أن يأخذ العلم إلى الحسينية.
يعني من الأساس نذره لم يكن يعني مستوفي الشرائط،
نعم، يعني ليس لديه استطاعة.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. السؤال يقول: في الحسينيات والمساجد في العديد من المناطق خصوصا القرى، باعتبار أنها بعضها نائية، تقام مراسم الشبيه خاني أو ما تسمى أيضا بالمسرحية، لعلها تسمى بالمسرحية،
بالتشابيه، يقولون التشابيه، التعزية،
نعم، التعزية،
التعزية المسرحية، نستطيع،
نعم،
أن نقول،
نعم، على مختلف الأسماء، نعم، لكن، نعم، المستمع الكريم سيحدد، نعم، ما هو المصطلح عنده في بلده، على اعتبار أنها من التقاليد القديمة وأحيانا يكون لها تأثير إيجابي على نفوس المستمعين أو المشاهدين، فما هو الحكم الشرعي لهذه المراسم؟
إذا كانت يعني مراسم التشابيه أو التعزية المسرحية التي هي يعني شائعة في كثير من مناطق يعني العراق وإيران كذلك، إذا لم تتضمن هذه الأعمال أمورا باطلة وكاذبة، هذا رأي سماحة
مهم
السيد
جدا،
لأنه يعني أنت تريد أن تصور قضية الحسينية، يجب أن تصورها كما هي،
بالطريقة الصحيحة.
نعم، إذا أردت على المسرح أن تصور هذه القضية وتجسد هذه القضية يجب أن تجسدها وتصورها بصورة صحيحة. فإذا لم يعني تتضمن مراسم الشبيخاني أو بعبارة أخرى المسرحية التعزية المسرحية أمورا باطلة وكاذبة ولم تكن سببا في وقوع مفسدة ولم تؤدي يعني نظرا للظروف الحالية إلى الإساءة إلى المذهب الحق، ما معنى الظروف الحالية؟ أقول بين القوسين،
نعم،
حاليا العالم تحول إلى قرية
من
خلال،
نعم،
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي،
نعم، مباشرة يصورون على
الناس من خلال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. الآن العالم تحول إلى قرية حيث أنت تطلع على حتى المناطق النائية من خلال هذه الصفحة الصغيرة التي في،
نعم، على الجوال،
على الجوال. فلأجل هذا السيد الخامنئي يقول نظرا للظروف الحالية إلى الإساءة لمذهب الحق فلا إشكال فيها، يعني إذا لم تتضمن إساءة إلى مذهب الحق، ومع ذلك هذا رأيه سماحته، نعم، مع ذلك فمن الأفضل استبدالها بمجالس الوعظ والإرشاد وذكر مصائب الإمام الحسين عليه السلام وإقامة مراسم المراثي الحسينية،
يعني باعتبار أن فيها علم،
نعم، لكن في بعض المسرحيات يعني الحسينية نحن رأينا بأن هذه المسرحية كانت على
مستوى
نعم المستوى الجيد وموثق ب يعني الرواية التاريخية الصحيحة، فهذا إذا كان المسرح هكذا يمكن تأثيره أكثر من الوعظ ومجرد الوعظ.
نعم، أحسنتم، كلمات مهمة ونقاط هامة جدا تم التنبيه بهذا الشأن. أحسنتم شيخنا الفاضل، أشكركم وأشكر مستمعينا الكرام الذين تابعونا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. أشكر مجددا فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إجابات قيمة، وأشكركم مرة أخرى متابعينا الكرام على حسن متابعتكم. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم بإذن الله في حلقات مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بكتابك فصل واحد وحداثة طويلة، عنوان أنا زينك مسبية ودليلة،
دينا عامر يا ضوان عين، ويا ما نتفلى يا حسين، دينا عامر يا ضوان عين، ويا ما نتفلى يا حسين،
يلي ما خد فادي صوب القاضرية، اندب يا ابو سكنة كل صبح ومسية، اسمك بين الاحبات والونة الكفية، راسم انا لك صورة بالدمع الجرية، اسمك ما يفارقني يا احلى الاسامي، من تطلع شمس انت وياها امامي، ما تغرب ابد عني يا اصلي وختامي، يا احلى غرام انت خد مني سلامي، منساك ما خد روحي والعين، وياك ما نتخلى يا حسين،
دينا عامر يا ضوان عين، وياك ما نتخلى يا حسين،
يا قصة جرح قلبي يلي داب حينه، يقراها المحب تجري دمعات بعيونه، ينظر جسمك الدامي لعد يقطعونه، قلبك بالمثلث أهويلي صوبونه، قصة والدماء تكتب جبدك ما سقوها، مهجة فاطمة وحسرة بالرمضة تركوها، وضلوع النبي وحيدر صدرك كسروها، قصة جثتك يا حسين لا ما كفنوها، تقراك كل يوم يا حسين الملايين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
دينا دينا يا مياضي والعين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
بكتابك فصل واحد واحداثه طويلة، عنوانه أنا زينب مسبية وذليلة. من أقرى زيارتكم بدموع يجيلة، وانظر فوق مهزولة زينبكم نحيلة، واسمع تندي بالوالي كيف يتركوني. يا عباس يا خويا يا حسين انظروني، ترضون الشمر سبني وضربني بمتوني. ستر وجهي يا خويا من ينظر بديني، ناداك ناداك وتعذر لك البيت، وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
ديناك آمر يا مرون عين، وياك وياك ما نتخلى يا حسين.
قوافي حسينية. قد أوهنت جلد الديار الخالية، من أهلها مال الديار ومالية. ومتى سألت الدار عن أربابها، يعيد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناقية. ولقد دعوه للعنا فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داقية. قست القلوب، قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطعن فراتهم حتى قضى، ماذا قطعن فراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه، وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، تبكيك عيني، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. لهفي لركب سرع في كربلا، لهفي لركب سرع في كربلا، كانت بها آجالهم متدانية. نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية.
قد جاوروه هاهنا بقبورهم، وقصورهم يوم الجزا متحاذية. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية. ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية، وجسومهم تحت السنابك بالعرى، ورؤوسهم فوق الرماح العالية. وإذ أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية: رب انتقم ممن أبادوا عترتي وسبوا على عجف النياق بناتية. والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية. أبيات للشيخ عبد الحسين الأعسم النجفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. الملك أيها الإخوة الكرام، الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. الله مالك الملك، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وأما غير الله تبارك وتعالى فلا يوجد في الكون مالك سواه، يعني كل ما عدا الله تبارك وتعالى مملوك، والمالك الحقيقي هو الله عز وجل. حتى إحنا بنو البشر أيضا نحن لا نملك شيئا على الحقيقة، وإنما ملكنا اعتباري، يعني لما نقول هذه أموالي وهاي السيارة ملكي وهذا البيت ملكي، هذا ملكي مو ملك حقيقي. لما أقول فلان شيء ملكي ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو ملك اعتباري. ولهذا ببساطة بمجرد أن أغمض عيني وأنتقل من هذه الدنيا، هاي أموالي كلها تنتقل من عنده، تصير شنو؟ تصير للورثة. فالإنسان لا يملك شيئا على الحقيقة، إنما هو اعتبار. الله عز وجل خولنا أن نتصرف في هذه النعم الدنيوية، هو أباح لنا ذلك على نحو التخويل، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فإذا الإنسان لا يملك شيئا، والملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، خصوصا ملك الأفراد. يعني الإنسان الملك للأشياء والملك للأفراد، هذه لله تبارك وتعالى على نحو الحقيقة. لا أحد، هذا اللي يسمونه ملك، هذا الملك لا يملك أرواح الناس ولا يملك شخصيات الناس. نعم هي نوع سلطنة، صحيح لا بأس بذلك، لكن ليس ملكا حقيقيا. لكن بعض الملوك يتصور فعلا هو الملك، فعلا يملك الناس، يملك الآخرين على نحو الحقيقة، وكأن الآخرين عبيد له. لا يا سيدي، الناس عبيد لله، لأن هو مالكهم، لأن هو خالقهم، ولا يملك أحد أحدا. فترة الرقيقة منتهت، حتى فترة الرقيق إنما هي هذا الملك ملك اعتباري، ليس ملك حقيقي، ولهذا لا يحق له أن يتصرف به ما يشاء. فماكو ملك يقول أنا الملك المطلق وأنا مالك الملوك، هذه من تسويلات الشيطان ومن غرور النفس البشرية، كما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى. الله عز وجل يبغض الإنسان اللي يتفوه بمثل هذه الكلمات، اللي يعتبر نفسه أنه ملك الملوك. لا، ملك الملوك هو الله تبارك وتعالى، وأما أنت حتى لو ملكت الكرة الأرضية كلها فأنت إنسان فقير، أنت إنسان محتاج، تنتنك العرق وتقتلك الشرق. الشاعر يقف أمام بعض الملوك يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا هم الملك ينتشي وينتفخ، وإذا تأتي ذبابة تقع على وجهه يطردها، تقع على السرير يطردها، فيقع من سريره ويتهشم أنفه. واحد يما يقرأ وإن يسلبهم الذباب شيئا فلا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلب ليس بقدر ذبابة مهما ولو كان ملك الملوك. المهم أعيد عليكم قراءة وصية النبي صلى الله عليه وآله، يقول اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أرانت تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول يوم الجمعة المقبل. قوات اليمنية تستهدف مطاري الليد ورامون ومنهم رشاش وأهداف بيافا وأسدود في فلسطين المحتلة. سرايا القدس تنفذ عملية نوعية في دير البلح وعشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع ترويكا الأوروبية بجولة مفاوضات جديدة من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أكد أن الجولة القادمة ستعقد بمدينة إسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، مشيرا إلى عدم تردد الجانب الإيراني في استخدام الوسائل الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. وشدد بقايا على أن المباحثات ستركز على رفع العقوبات ومناقشة البرنامج النووي الإيراني، مبينا أن طهران ستوضح موقفها بشأن العدوان الإسرائيلي والالتزامات القانونية والأخلاقية لفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإدانة هذا العدوان. نجحت إيران في إجراء اختبار شبه مداري باستخدام الصاروخ قاصد الحامل للأقمار الصناعية. وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن هذه التجربة تهدف إلى تقييم بعض التقنيات الجديدة قيد التطوير في صناعة الفضاء الإيرانية، مضيفة أن نتائج الاختبار ستستخدم في سبيل تحسين أداء الأقمار الصناعية والمنظومات الفضائية في البلاد. نفذت القوات اليمنية عدة عمليات عسكرية نوعية طالت أهدافا متفرقة في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد قصف السلاح الجو المسير 5 أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، موضحا أن النقاط المستهدفة تضمنت مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون ومنطقة أسدود. وشدد سريع على أن العملية تأتي ردا على جريمة الإبادة الجماعية للكيان الإسرائيلي بحق سكان غزة وعدوان الاحتلال الأخير على ميناء الحديدة. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد وهدفا عسكريا آخر في منطقة يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وذلك بخمس طائرات مسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن اليمن العظيم، يمن الواثقين بالله، تعرض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم ونجح بعون الله في التصدي له والصمود في مواجهته، وهو بالتوكل على الله على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى منعه من أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.
أقر الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين جراء هجوم للمقاومة في قطاع غزة دون الكشف عن تفاصيل العملية أو طبيعتها. من جهتها أعلنت سرايا القدس تفجير آلية عسكرية لجيش الاحتلال أثناء توغلها في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وكثفت سرايا القدس وكتائب القسام خلال الفترة الأخيرة من نشر المشاهد المصورة التي توثق عملياتهم لاستهداف قوات الاحتلال في شمال القطاع وجنوبه. أفادت مصادر